الصحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة الصحابة، مواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها كيف عاشوا بهذا الدين فسعدوا وعزوا في هذه الدنيا، ووعدهم الله عز وجل بعد ذلك بالنعيم في الآخرة. فما أجمل أن نتعلم منهم كيف عاشوا بهذا الدين لنسعد كما سعدوا، وليرزقنا الله سبحانه وتعالى العزة كما رزقهم عزة الإسلام. أيها الإخوة، وقد بدأنا بالمبشرين بالجنة، والحق أن المبشرين بالجنة لا يقتصرون على العشرة الذين بدأنا بهم سلسلتنا هذه. اليوم سنعيش بمشيئة الله تعالى مع الصحابي الخامس عشر المبشر بالجنة. تحدثنا في حلقات متتالية عن سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب، ثم طلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. ثم تحدثنا عن المبشرين بالجنة أيضا سيدنا جعفر ابن أبي طالب وسيدنا بلال ابن رباح وسيدنا عمار ابن ياسر وأبوه ياسر ابن عامر وأمه سمية بنت خباط، كل هؤلاء مبشرون بالجنة. وهؤلاء الثلاثة خصوصا بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع صحابي جديد مبشر بالجنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة أي في المنام في الرؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكأنه دخل الجنة. قال: فإذا بجارية شابة في الجنة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد ابن حارثة. قالت: أنا لزيد ابن حارثة. إذن هذا مبشر بالجنة ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: رؤيا الأنبياء وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل الجنة فوجد جارية هي لزيد بن حارثة، مما أعده الله عز وجل لزيد في الجنة من النعيم الذي ينتظره. قال العلماء: وأيضا هو مبشر بالجنة بقول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. أنعم الله عليه بالإيمان، وأنعمت عليه يا محمد بأن أكرمته وقربته إليك. إذن هذه النعمة بالإسلام بشر بها سيدنا زيد وهو على قيد الحياة كما ذكر أهل العلم. إذن سيدنا زيد ابن حارثة هو مبشر بالجنة، وإن لم يذكر في حديث العشرة المبشرين بالجنة. ما قصة سيدنا زيد بن حارثة؟ وكيف بلغ هذه المنزلة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا لنتكلم عنه رضي الله عنه في هذا اللقاء. أيها الإخوة، سيدنا زيد ابن حارثة أصله رجل حر من عائلة حرة، لكنه اختطف في يوم من الأيام، ومن اختطفوه باعوه في السوق على أنه عبد. وهذا كان في الجاهلية من الأبواب التي يدخل منها الناس إلى العبودية، إن يكون أسير فيصير عبدا، إنه يختطف فيصير عبدا، إن يكون عليه دين فيعجز عن سداده فيصير عبدا لصاحب الدين. أشياء كثيرة الإسلام جفف هذه المنابع للرق، ووسع أبواب خروج العبيد من الرق إلى الحرية، حتى انتهى عصر العبودية وصار الكل عبيدا لرب واحد سبحانه وتعالى. إذن اختطف وصار عبدا، وهذا ما ذكره أخوه جبله ابن حارثة لما قيل له: أنت أكبر أم زيد؟ أنت أكبر أم زيد أخوك؟ فقال: زيد أكبر مني، ولكني ولدت قبله. ثم حكى لنا قصة سيدنا زيد. وهنا ملمح طيب نتعلمه، وهو ملمح التوقير وملمح الاحترام والإجلال. هو يعلم مكانة سيدنا زيد عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه استحيا أن يقول: أنا أكبر من زيد، مع أن هذا هو الواقع، إلا أنه ليوقر من وقره الله عز وجل، وليعظم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد، قال: زيد أكبر مني، أي أكبر مني قدرا وعلما ومنزلة، لكني ولدت قبله، أنا أكبر منه سنا. وهذا الملمح أيضا أخذناه من سيدنا العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما سئل أيضا وقيل له: هل من أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبله. رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبله. هكذا يكون الأدب، وهكذا يكون التوقير والإجلال. سيدنا العباس أكبر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات تقريبا، لكنه استحيا أن يقول: أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رسول الله أكبر مني قدرا وعظما وجاها ومنزلة عند الله عز وجل، لكني ولدت قبله، أنا أكبر منه سنا. لكنه يستحي أن يقول: أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن جبل بن حارثة وهو يتكلم عن أخيه الأصغر منه سنا، وهو سيدنا زيد بن حارثة، يقول: زيد أكبر مني لكني ولدت قبله. ثم قص علينا القصة، قصة اختطاف سيدنا زيد وهو غلام صغير، وأنه بيع في السوق وصار عبدا يبيعه هذا السيد لهذا السيد، ويتنقل من يد إلى يد، وتاه من أهله ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه. السيدة خديجة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها أرسلت مع ابن أخيها حكيم ابن حزام ابن خويلد إنه يشتري لها عبدا من السوق، فاشترى لها زيد ابن حارثة وجاء به إليها، فأهدته هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: هو لك هدية. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه بداية السعادة في حياة سيدنا زيد بن حارثة، أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصير عبدا عنده ويتعلم منه ويقترب منه. كل ذلك والوحي لم ينزل بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل زيد بن حارثة رأوه في يوم من الأيام، كان مسافر في قافلة أبي طالب إلى الشام، فمر بدار قومه، مر على القرية أو القبيلة التي هو منها، فرآه عمه بقدر الله سبحانه وتعالى. فلما رآه عمه قال له: من أنت؟ فتعرف عليه، قال له اسمي زيد، من أي البلاد أنت؟ قال من كذا. من أخوالك؟ قال كذا. من أمك؟ قال كذا. فاستجوبه فعرف من هذه المعلومات أنه ابن أخيه. قال أنت ابن حارثة. ثم نادى على أبيه حارثة وقال له هذا ابنك، فجاء أبوه والتزمه واحتضنه وتعرف على أبيه وعمه وأخيه. ثم قال له أين أنت الآن؟ قال لهم أنا مملوك لسيدي محمد ابن عبد الله في مكة. فركبوا وجاءوا إلى مكة يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله أن يعطيهم ولدهم، وهم على استعداد أن يدفعوا له ما شاء من مال. شوف أنت بكم اشتريته ونحن نزيد لك في العطاء ما نزيد. حتى قال له يعني أبوه يعني يا محمد أنتم جيران حرم الله عز وجل، وأنتم أهل فضل، وأنت قومك ذو نسب وذو كرم، فيعني أمن علينا في فداء ولدنا هذا، اكرمنا في أن احنا ناخد ابننا وأكرمنا في ثمنه ونحن سنعطيك ما تشاء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هل لكم في خير من هذا؟ قالوا نعم، ما هو؟ قال خيروه فإن اختاركم فخذوه، أي بغير ثمن، يعني اسألوه أنتم، إن أراد أن يمضي معكم خلاص تركته وخذوه أنتم بغير ثمن. فقال له أبوه لقد أحسنت، جزاك الله خيرا، ما في أجمل من هذا، ولا في كرم أفضل من هذا، ولا عطاء أفضل من هذا. فإذا بالمفاجأة أنهم يخيرون زيدا ويقولون له من تختار، أن تأتي معنا فتصير حرا كإخوتك وأهل بيتك، أم تكمل مع محمد عبدا مملوكا. والمفاجأة أن زيد بن حارثة رضي الله عنه اختار أن يكون عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أتختار يا زيد العبودية على الحرية؟ قال لهم إنني ما رأيت منه إلا خيرا، إنه يؤثرني على أهله وولده، يفضلني عليهم، ورزقت منه حبا، فلا أفعل إلا ما أريد، أنا لا أشعر بالعبودية في صحبة محمد ابن عبد الله، إنما أشعر أنني حر أفعل ما أشاء، ويكرمني ويؤثرني ويفضلني على أهله وولده، ما أنا بتارك هذا الرجل أبدا. حتى قال أخوه بعد ذلك لقد كان رأي أخي أفضل من رأيي، أنا كان رأيي أنه نأخذه ونرجع إلى بلادنا، وهو اختار البقاء في صحبة محمد ابن عبد الله، وهذا من توفيق الله عز وجل له ومن الفراسة التي أعطيها زيد. فلو رجع إلى قومه وأهله لكان نكرة في التاريخ، لعاش ومات وأكل وشرب ومات كغيره من الملايين التي عاشت على ظهر الأرض ثم ماتت دون أي أثر، لكنه اختار أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه الوحي بعد، لكنه اختار هذا الاختيار بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. المهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من زيد بن حارثة وأنه اختاره على أبيه وعمه وأخيه، قال لهم اشهدوا أنه حر وأنه ابني يرثني وأرثه، هذا الذي يختار العبودية معي على الحرية مع أبيه وعمه وأخيه، هذا الذي يختارني على أقرب الناس إليه يستحق أن أكرمه. كيف أكرمه؟ قال إنه حر أعتقته وتبنيته، فهو زيد ابن محمد، فرضيت نفس أبيه وعمه وأخيه وسروا بذلك وتركوه وانصرفوا. وإلى هذا الحد كان التبني منتشرا في الجزيرة العربية، وكان التبني منتشرا عند العرب، ثم جاء الإسلام بعد ذلك وحرمه وجعل بدلا منه كفالة اليتيم، أن الإنسان يكفل يتيما لكنه لا ينسبه إلى نفسه، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يقولون ما كنا ندعو زيدا إلا زيد ابن محمد، يعني كنا نقول هذا زيد ابن محمد، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبا له، وهنا سمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما كان عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أعتقه لكنه صار خادما له، فيسمى في هذه الحالة مولى، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل سيدنا زيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تعالى عليه الوحي لأول مرة، وأنزل عليه الرسالة فعلم أنه رسول الله ودعا الناس إلى الإسلام، فكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء السيدة خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الصبيان سيدنا علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، فكان من السابقين إلى الإسلام، من الناس الذين سبقوا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل معه وهو يرى كيف يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء المشركين له ولأصحابه، وأوذي زيد رضي الله عنه كذلك في الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة التي يعني صمت آذانها وسدت آذانها عن سماع الحق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لعله يجد آذانا تسمع دعوة الله سبحانه وتعالى. ولم يصحبه في هذه الرحلة إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، صحبه وسار عشرات الكيلومترات مشيا حتى وصلوا إلى الطائف، وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة، فأساءوا الرد وأغروا سفهاءهم وصبيانهم أن يرموا الرسول عليه الصلاة والسلام وخادمه زيد بالحجارة، حتى آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طريق الرجوع إلى مكة سأل يعني زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له كيف سندخل مكة، يعني سيمنعوننا يا رسول الله من دخول مكة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان كافرا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم دخل في جواره يعني في حمايته، وخرج المطعم ابن عدي وأولاده وقالوا هو في جوارنا لا يؤذيه أحد، ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي. ولذلك من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ الجميل للمطعم ابن عدي، لما نصر الله رسوله بعد ذلك في معركة بدر وفي غزوة بدر، ووقع أسرى من المشركين حوالي 70 من الأسرى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لأعطيتهم له، يعني وفاء للجميل الذي فعله المطعم ابن عدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الجمال، إنه وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صحب سيدنا زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إلى الطائف. ثم يمر الزمان ويهاجر المسلمون، وتأتي الهجرة إلى المدينة، ويهاجر سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه إلى المدينة، ثم يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. يترك سيدنا زيد مكة التي نشأ بها وصحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصل إلى المدينة المنورة المباركة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يؤاخي بين سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا حمزة بن عبد المطلب في مؤاخاته بين الصحابة، فصار زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع أخوين في الله سبحانه وتعالى. ثم يمر الزمان أيضا ويزوجه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حتى قبل الهجرة، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة أم أيمن، السيدة أم أيمن، وأنجب منها أسامة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى تزوج سيدنا زيد بن حارثة السيدة أم أيمن، وأنجب منها أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. يقول أهل الحديث إنه سيدنا زيد كان أبيض، وجاء أسامة ابنه أسود اللون، فكأن بعض الناس يعني غمز في هذه المسألة، كيف يكون هو بهذا اللون ويأتي ابنه بهذا اللون؟ وفي يوم من الأيام جاء قائف، القائف هذا كان معروف عند الجاهلية، هو يعني يعرف في مسألة القيافة والأثر وغير ذلك. فبينما زيد بن حارثة وابنه أسامة نائمين أو مضطجعين، قد غطى كل منهما وجهه وبدت قدماه، فنظر القائف إلى الأرجل وهي متجاورة من غير أن ينظر في الوجوه، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عجيبا، حتى قص ذلك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكأن يعني الرجل دون أن يعرف من هذين حكم بأنهما من بعض، إن هذا ابن لهذا. كيف كانوا يفهمون ذلك ويعرفون ذلك؟ هذا فن يعني ألهموه وورثوه وتعلموه من يعني آبائهم وأجدادهم. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فرح ل يعني ذهاب التهمة التي يتهم بها ضعاف العقول وضعاف النفوس سيدنا زيد وسيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك من حبه لسيدنا زيد بن حارثة وسيدنا أسامة ابنه. ولذلك كان يقال عن سيدنا أسامة ابن زيد هذا الحب ابن الحب، فهو حبيب الرسول عليه الصلاة والسلام وابن حبيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه. ثم إلى هذا الحد كان يقال عن زيد بن حارثة زيد بن محمد، وإلى هذا الحد حتى بعد الهجرة لم يكن قد حرم التبني، ثم إن الله تعالى أراد أن يحرم التبني فأنزل في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، سموهم بأسماء آبائهم هو أقسط عند الله وأعدل عند الله عز وجل، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الشاهد أنه نزل تحريم التبني، وقد تتساءل لماذا يحرم الله عز وجل التبني؟ كون الإنسان يجيء بطفل وينسبه إلى نفسه ويأكله ويشربه ويربيه، يعني هذا شيء جيد، نعم كل ده جيد، لكن بشرط ألا يكتبه باسمه وألا ينسبه إلى نفسه. ليه؟ قالوا لأنه لو فعل ذلك هذا سيكون ظلما. سيكون ظلما كيف؟ هو سينتسب إلى هذا الرجل وليس هذا الرجل بأبيه، وسينتسب إلى زوجة هذا الرجل وليست أمه، وسيدخل ويخرج على بنات هذا الرجل وليس أخاهم، وسيرث في هذا الرجل ويأخذ نصيبا ليس من حقه وهو ليس بابنه أصلا. إذن فما الحل؟ أن يحرم التبني وأن يعوض عنه بكفالة اليتامى. أكفل اليتيم، أطعمه وألبسه وأحسن إليه وامسح على رأسه وعطف عليه وأحسن إليه قدر استطاعتك، لكن لا تفعل الشيء الذي سيعطيه أشياء وحقوقا ليست من حقه، بل سيكون فيها ظلما للآخرين. وهذا هو عدل الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نزل تحريم التبني، طيب ثم ماذا؟ كان العرب في الجاهلية كما قلنا عندهم عادة التبني، ويرون أن الابن من التبني كأنه ولد من الصلب تماما، لا يفرقون بين الولد المتبنى وبين الولد الذي يعني هو ابن للإنسان حقيقة، أنجبه من صلبه. حتى إنهم لو كان واحد منهم تبنى طفل أو شاب يعني، ثم تزوج هذا الشاب بامرأة ثم طلقها، لا يحل للأب أن يتزوج زوجة ابنه من التبني بعد أن يطلق هذا الابن وتعتد. يقول لك كيف؟ إنها زوجة ابني، والحقيقة أنها ليست زوجة ابنه، وأنه أصلا هذا ليس ابنه. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة وأن يحرم التبني من جذوره، وأن يثبت لهم أن التبني هذا لا شيء ولا يترتب عليه أي أثر. فإذا بالله سبحانه وتعالى يلهم رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يزوج سيدنا زيد بن حارثة، يزوجه السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. والسيدة زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد الله عز وجل أن يتزوجها زيد وتعيش معه مدة ثم يطلقها، ثم يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، لتصير أما من أمهات المؤمنين، وليقول للناس يا ناس التبني ليس شيئا أصلا ولا يترتب عليه أي حكم، هذا ليس ابنا وزوجته ليست زوجة ابن، بدليل أنه يطبق هذا الأمر أول ما يطبق في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أسوة للعالمين من بعده ويرفع هذا الحرج. ولذلك الله سبحانه وتعالى قص ذلك في القرآن الكريم. نحن نقول هذا لماذا؟ لأن بعض ضعاف العقول وبعض ضعاف النفوس وبعض المستشرقين الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام ليل نهار يؤلفون قصصا حول هذا الموضوع، وأن محمدا أعجب بزوجة ابنه وأخذها منه، وكلام ما أنزل الله به من سلطان. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتزوج السيدة زينب بنت جحش لتزوجها من البداية، وما كانت غريبة عنه وما كانت خافية عليه، فهي بنت عمته، فبنت عمته ليست غريبة عنه، فشاء الله عز وجل أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاستشارت السيدة زينب بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تتزوج، فعرض عليها سيدنا زيد ابن حارثة، وهنا رفضت السيدة زينب في أول الأمر، تريد أن تقول أنا بنت أشراف، وهذا حتى وإن كنت تبنيته يا رسول الله في يوم من الأيام إلا أنه عبد أو كان عبدا، فرفضت. فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرضيته لي؟ قال لها نعم، فرضيته لنفسها ووافقت، وافقت استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتزوجته، لكنها لم تحب سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وهذا سبب لهما متاعب في حياتهما الزوجية. وكان سيدنا زيد ابن حارثة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه سوء يعني معاملة زينب بنت جحش له، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بالصبر، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كل ما يجي له يشكو يقول له يا زيد أمسك عليك زوجك واتق الله، اصبر يا زيد. هذا سجله القرآن الكريم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه يا رسول الله بأنك قربته منك وتبنيته في يوم من الأيام ثم أعتقته وصار حرا طليقا، تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هنا في هذه الآية سجل الله عز وجل اسم سيدنا زيد بن حارثة في القرآن الكريم، وهو الصحابي الوحيد الذي سجل اسمه في القرآن الكريم. لما تسأل عن من هو الصحابي الذي ورد اسمه في القرآن الكريم، هو سيدنا زيد بن حارثة وحده رضي الله عنه وأرضاه. وكأن الله تعالى عوضه لما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه أبيه وعمه وأخيه، وتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له زيد بن محمد، ثم حرم التبني وسلب هذا الاسم وهذا الشرف إنه ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، عوضه الله تعالى بأن جعل اسمه موجودا في القرآن الكريم يتعبد بتلاوة قصته إلى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا أعلمه أن زيدا سيطلقها، وأنك يا محمد بعد فترة ستتزوجها لنقضي على عادة التبني هذه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفكر في نفسه كبشر، ماذا سيقول المنافقون؟ المنافقون يطعنون في الإسلام ليل نهار، ماذا سيقولون لو حدث ذلك؟ سيقولون محمد تزوج كذا وطمع في كذا، سيطعنون في الإسلام. لكن الله عز وجل يريد أن يمضي قدره وأن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر به دون أن يلتفت إلى طعن الطاعنين وكلام المنافقين. قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فعلنا هذه القصة كلها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وتأمل نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد. الجماعة الذين يريدون أن يقولوا إن محمدا كان يتزوج النساء وكان يعني يعدد الزوجات وكذا، ويظهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه كان متفرغا لهذا الأمر وكان يحب كذا وكذا. تأمل نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يبعد عنه هذا الأمر ويقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، أهو يريد هذا أم أن الله عز وجل الذي يريده أن يفعل كذا حتى ولو كان على غير هواك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وموضوع زواج النبي عليه الصلاة والسلام وظروف زواجه بكل واحدة من أمهات المؤمنين لها قصة ويعني لها حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فرسول الله لم يكن يتزوج ولكنه كان يزوج، الله كان يزوجه يأمره بذلك، ولذلك قال له زوجناكها، نحن الذين زوجناك إياها. ولذلك لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها زيد، ثم مضت عدتها، ثم أرسل يخطبها فاستخارت ربها سبحانه وتعالى ثم تزوجها. يقول زوجناكها، كانت سيدة زينب تفخر على بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هكذا حسم الله عز وجل هذه القصة، حرم التبني وحرمت كل أو قضي على كل الآثار التي تترتب على التبني، لكن الله عز وجل أمرنا بكفالة اليتامى والإحسان إليهم دون أن نتبناهم، وما زال التبني حرام إلى يوم الناس هذا، وما زالت كفالة اليتامى عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل ونرغب الناس فيها. هكذا سيدنا زيد بن حارثة ظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة، وظل محبا وخادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان يحب ابنه أسامة رضي الله عنهما كما قلنا. ثم في يوم من الأيام ليظهر لك مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، يقول سيدنا أسامة بن زيد إنه اجتمع في يوم من الأيام جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب وزيد بن حارثة في مجلس من المجالس، فقال جعفر أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله عنه أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بن حارثة أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم وهم بالفعل جميعا أحباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مختلف من صاحب الدرجة الأعلى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم من أحب منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة فجاءوا فاستأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أخرج فانظر من هؤلاء، قال له هذا جعفر وعلي وزيد، فدخلوا عليه، أذن لهم ودخلوا عليه. قالوا يا رسول الله من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فاطمة، فاطمة أحب الناس إلي ابنتي رضي الله عنها وأرضاها. في هذا رسالة إلى الذين كانوا يكرهون إنجاب البنات، ورسالة أيضا إلى الذين لا يزالون في عصرنا هذا يكرهون إنجاب البنات. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل من أحب الناس إليك قال فاطمة ابنته وريحانته رضي الله عنها وأرضاها. قالوا له نسألك عن الرجال من أحب الناس إليك، ففهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريدون، فقال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي. كان سيدنا جعفر من الناس اللي هم قريبين في الشبه للرسول عليه الصلاة والسلام في الخلقة، يعني قربا شديدا، ومعه سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهم ذكره أيضا الأهل الحديث وأهل السير. قال له أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك. ما أجمل هذه المنزلة، أن يكون سيدنا جعفر يعني قريبا في الخلق والخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا معه أو عنه رضي الله عنه في حلقة مستقلة ماضية، وهو أيضا من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وأما أنت يا علي فختني، يعني صهري، أنت زوج ابنتي وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مني. وأما أنت يا زيد فمولاي وأنت فمولاي وأحب القوم إلي. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل منهم منزلة عالية، وشهد في هذا الحديث بحبه لسيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة لا تعادلها منقبة، وفضيلة لا تعادلها فضيلة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة فرض الله تعالى عليه الحج، فرض الله عليه الجهاد، وبالفعل فرض الحج كذلك بعد ذلك بسنة 6 من الهجرة، بعد الهجرة بست سنوات. الجهاد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الهجرة فرض الجهاد، وكانت غزوة بدر سنة 2 هجرية، وشارك فيها سيدنا زيد ابن حارثة، فهو ممن شهد بدرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فسيدنا زيد من المبشرين بالجنة أيضا في هذا الحديث لشهوده غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. وفي غزوة مؤتة يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني أمرت عليكم زيدا فإن استشهد زيد فجعفر ابن أبي طالب، وإن استشهد جعفر فعبد الله ابن رواحة، واستشهدوا الثلاثة. وجاء خبرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي في نفس اليوم الذي قتلوا فيه واستشهدوا فيه، في الزمان الذي كانت تصل الأخبار بعد ذلك بأسابيع أو بشهور. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي الله تعالى شهيدا، وفاز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاز بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وابنه سيدنا أسامة فاز كذلك بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المواقف في حياة سيدنا زيد ابن حارثة المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحشرنا مع سيدنا زيد ابن حارثة تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مواقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول محب.